الإيمان والسلام عليكم وتحية منا تزق إليكم أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السلام عليكم. ضيف البرنامج الدائم الدكتور عايض القدمي، أهلا وسهلا بك يا دكتور.
أهلا وسهلا يا خثامر، حياك الله وحيا الله الإخوة المشاهدين جميعا.
أعزائي المشاهدين، لازمنا وإياكم نتدارس آيات من كتاب الله عز وجل في هذه الليالي المباركة. هذه الليلة سنتدارس معا بمشيئة الله آيات مختارة من بداية سورة طه لنستمع إليها سويا بصوت المقرئ سعد الغامدي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، باستطاعتكم بمشيئة الله تواصل معنا عبر الهاتف وعبر الرسائل النصية بعد كتابة رقم 5 ثم مسافة ثم السؤال إلى الأرقام التي سوف تظهر على الشاشة بعد قليل. دكتور عائض تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طه، تبدأ هذه السورة بالحروف المقطعة، وهذا الظاهر عند المفسرين وهو الصحة أن حروف مقطعة ليست اسما علما كما قال بعضهم في حديث ضعيف أنه اسم للرسول عليه الصلاة والسلام، وقال بعض المفسرين معها طه يعني طاء الأرض فيجعلون همزة من طه، والصحة أنه طه مثل حاميم الظاهر والله أعلم بمراده سبحانه وتعالى، مثل هذه الحروف المقطعة التي الله أعلم بمرادها. ميزة سورة طه يعني تقارب الفواصل نسبيا، ومنها أن تحمل روح المعتقد، وفيها أن القصص المثير مع موسى وفرعون، وفيها يعني النداء الشجيع يعني والإيحاء الخفي والسر في حمل الكلمة والجملة أو المقصد في المعنى مع جمال الديباج، وهذا غالب في القرآن، ولكن سوف يأتي معنا مقاطع إن شاء الله نبين بعض موقفات العلماء كما ذكر الزمخشري وغيره. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، يقول إن هذا القرآن الذي أنزلناه عليك مما هو كتاب لليسر للسعادة للفوز للفلاح في الدنيا والآخرة ليس لتشقى، وهنا يحمل الأمرين، أنه ليس للتكاليف التي ليس فيه تكاليف تشقيك وتتعبك وتنصبك أنت وأتباعك، بل هو ميسر وشريعة سمحة وميسرة بإذن الله. ومن معاني أيضا إن ما أنزلنا هذا الكتاب لتشقى به في تبليغه للناس ولا أنك تعذب أنت، بل هو رحمة، والواجب على الناس أن يستقبلوه بأنه رحمة وأنه رضا من الله عز وجل وأنه سعادة لهم، فلا يقاتلونك ولا يشقونك ولا يتعبونك، لأن الله عز وجل جعل هذه رسالة رحمة، إخراج من الظلمات إلى النور، إنقاذ للناس من الجهل، ولهذا فيه أن القرآن منزل وليس مخلوق، وفيه أنه نزل مرة جملة من السماء من اللوح المحفوظ للسماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل منجما مقطعا على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال إلا تذكرة لمن يخشى، ولكن هذا القرآن أصلا تذكرة لمن يخشى الله سبحانه وتعالى ويذكره، وكلما قرأ المسلم القرآن والمسلمة تذكروا آيات الله، نعم الله، عذاب الله، أيام الله، فهو تذكرة. القرآن من معانيه العظيمة أنه يذكرك بأشياء قد ينساها الإنسان، فأمرنا أن نختم القرآن وأن نتدبر القرآن وأن نعيده ونبدأ فيه ليذكرنا أخلاقنا ويذكرنا أعمالنا الصالحة ويذكرنا عظمة الله وآيات الله سبحانه وتعالى. وفي الآية أنه لا يستفيد من القرآن إلا من عنده خشية وإيمان بالله عز وجل، أما الفاجر والكافر فهو عليه عمى. فينبغي علينا أن نتقي الله عز وجل بقلوبنا حتى نستفيد من القرآن، نقبل إلى القرآن بقلوب فيها تقوى وفيها ورع، لأن القرآن لا يعطيك كنوزه ولا فوائده ودرره إلا إذا أقبلت إليه بقلب واع وبقلب خاشع لله وخاشع. قال سبحانه: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. يعيد القرآن مسألة التنزيل لأنه ليس بشعر يرد على كل الشبه التي عرضت للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس بكهانة وليس بسحر وليس أيضا مخلوق كما قالت المعتزلة وأخطأوا في ذلك خطأ بينا، بل القرآن كما هو مذهب أهل السنة منزل من عند الله وكلام الله أتى نزله على جبريل، بلغه الرسول عليه الصلاة والسلام على قلب محمد بن عبد الله. قال: ممن خلق الأرض والسماوات العلى. قدم الأرض لأن الفاصلة لجمال القرآن سوف تحتاج الفاصلة الألف المقصورة أو الممدودة يعني تبقى محافظة على الفاصلة، ومنها أن أعظم خلق لله هو خلق السماوات والأرض. فهم يقرون كفار قريش وغيرهم أن الله خلق السماوات والأرض، كل الذي خلق السماوات والأرض هو الذي أرسل رسول الله عليه وسلم وهو الذي طالبكم بالألوهية والعبودية، لأنهم يرفضهم الألوهية. يقرون أن الله خلق، يقرون أنه سبحانه رزق، يقول أجل فأسلموا لله. قال: خلق الأرض والسماوات العلى. الأرض لا تجمع ولو أنها طبقات، لكنها تستصعب في البلاغة فتجعل الأرض واحد اسم جنس للجميع، وأما السماوات لجمال الجمع فإنها تجمع. قال العلى: الرحمن على العرش استوى. الرحمن اختار هذا الاسم العظيم وهو بشرى من الله عز وجل برحمته لعباده، وهو رحمن سبحانه وتعالى، رحمن الدنيا ورحيمها والآخرة، ورحمته عامة شاملة. فالرحمن هو على وزن فعلان وهو زيادة للمبالغة لعظمة رحمة الرحمن سبحانه وتعالى. ففي أول هذه السورة يبشرنا الله برحمته سبحانه وتعالى، يقول هذا الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك كفار قريش كانوا ينكرون الرحمن، يقول لا نعلم إلا رحمن اليمامة، وإذا كان لهم الرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد، وإذا كان يسجد الرحمن قالوا ومن الرحمن نسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. قال هذا الرحمن على العرش استوى سبحانه. أولا العرش هو خلق من خلق الله عز وجل، أعظم من خلق السماوات والأرض، ولله استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ذكر في 7 آيات من القرآن. فالله مستوى على عرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فالله على جهة العلو مستوي، وعلمه سبحانه محيط بالعالم وحفظه لأوليائه، فنثبت له هذا الاستواء جل في علاه، فهو على العرش مستوى لا إله إلا هو، وهو في جهة العلو. بالمناسبة بعض علماء الكلام كان يقول، مثل منهم الجوين يقول أنه كان يقول أنه في كل مكان تعالى الله عن ذلك سبحانه وتعالى، فهو في على العرش استوى. فقام الهمداني أحد طلابه قال: أخبرنا يا إمام بالضرورة التي نجدها في نفوسنا، ما دعا داعا ورفع يديه إلا كانت نفسه تتجه إلى جهة العلو دائما. قال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. الله الذي على العرش استوى سبحانه وتعالى بهذه العظمة، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فهو على العرش سبحانه وتعالى. لكن ملكه كل هذا، كل ما نراه، كل ما خلقه الله فهو ملكه سبحانه وتعالى. له ما في السماوات، هنا ظرفية، لأن ما في السماوات من الملائكة وجند الله سبحانه وتعالى له سبحانه، وما في الأرض من مخلوقات، وما بينهما بين السماء والأرض وما تحت الثرى من هو خلق له سبحانه وتعالى، من العجمة ومن الإنسان والحيوان والجماد كله لله. هنا يقول علماء تصريف: خلقا وتصريفا وتدبيرا، خلقا وتصريفا وتدبيرا. وكلنا خلقا ورزقا وتصريفا وتدبيرا، لأن العاقل أو الحي يخلق ويرزق ويصرف. قال: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. يقول: سواء جهرت أو لم تجهر، دعوت أو لم تدعو، فإن الله يعلم ذلك. حتى لأنه يقول رسول الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع صوته فسيسمع الكفار، فأنزل الله عليه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وبين سبحانه وتعالى يقول: سواء جهرت، بل أعظم الله سبحانه وتعالى ليس الجهر فقط، فإنه يعلم السر وأخفى. فأتى بالجهر وأتى بالسر وأتى بأخفى من السر. ما هو الذي هو أخفى؟ أما السر فهو الذي يكتم عن الرجل، يعني لا يدري به إلا صاحبه، السر لا يدري به إلا صاحبه ولا يدري به حتى جليسه. وهو ما أسره الإنسان في سريرته. وأخفى من السر قالوا ما لا يعلمه الإنسان أو لا يدرك الإنسان أو لا يفكر فيه. قال يعلم ما تفكر فيه قبل أن تفكر فيه أنك سوف تفكر فيه، فالله يعلمه سبحانه وتعالى، يعلم الذي هو أخفى من السر الذي لا يعلمه الإنسان. يعني لو أردت أن أقول مقولة بعد ساعة ولكني ما أدري بها، الله يعلم أني سوف أقول هذا الكلام وأفكر فيه، تعالى الله سبحانه وتعالى. فهنا يذكر الله العلم وإحاطة علمه سبحانه وتعالى بالكائنات. الله لا إله إلا هو، السورة يظهر فيها جلال التوحيد. ولذلك من عظمة هذه الآيات أن الله يذكر اسم الجلال الأعظم والصفات الحسنى، ويذكر لا إله إلا الله الذي هي الكلمة العظيمة التي يؤثر بها الأنبياء والرسل. فالله ما مدح نفسه بمثل التوحيد وبمثل الاسم الأعظم الذي يرجح كثير من العلماء أنه الله الذي تأله القلوب وقيل تحتار فيه العقول من الأله وقيل من الوله الذي هو سيادة الحب. لا إله إلا هو ولا رب سواه، له الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى له سبحانه وتعالى تكون حسنى أن الله أطلقها على نفسه أو رسوله عليه الصلاة والسلام، وحسنى أنها يعني ليس فيها نقص ولا عيب، وحسنى أن لها معاني تدل عليها، وحسنى أنها لا تشابه صفات المخلوقين، وحسنى أنها يستخدم فيها قياس الأولى كما يقول ابن تيمية، ليس قياس العموم ولا الشمول. يعني إذا كان العبد كريما فإن الله أكرم، وإذا كان العبد حليما فإن الله أحلم، وهذا مبحث آخر. لكن مسألة الحسنى له سبحانه وتعالى لأنه أختار له سبحانه وتعالى فهي حسنى، وصفات العلا جل في علاه، وهي فاضلة وشريفة كلها، منفي عنها العيب والنقص، لا إله إلا هو. انتهى صدر السورة بما فيها من توحيد وتمجيد لله عز وجل، وإخبار للرسول صلى الله عليه وسلم بعظمة الله، وأنه الذي خلق ورزق، وأنه يعلم السر وأخفى، وأنه نزل عليه الوحي، انتهى. ومن ميزة القرآن اللي قال أهل المودود المفكر المعروف كتاب كيف تقرأ القرآن، يقول قبل أن تقرأ القرآن يعني أزل من ذهنك كل تصور عن تأليف القرآن، فليس بكتاب أكاديمي، وليس على الأبواب، وليس على الفصول كما هي الرسائل وكتب البشر، وليس على الفقرات، وليس على الموضوعات. إن فيه من المتعة الذهنية والعقلية والقلبية ما لا يدرك الإنسان. الآن يتيبك إلى موسى مباشرة، فتنتقل بعقلك وفكرك إلى قصة، ثم يأتي بموعظة، ثم يأتي بمثل، قالوا هل أتاك حديث موسى، ولكن بباب التشويق يستثير ذهن الرسول عليه الصلاة والسلام ويستقبل قلبه، ويأتي بحواس يقول هل أتاك حديث موسى، وهل أتاك حديث موسى، واستحن ما أتاه عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم يقول أنه أتاه هنا أو أتاه قبل ذلك، ولكن الله يعني يبين له ويقرر له يقول حديث موسى الأول سوف نبينه أيضا هنا. لأن عند ابن أبي حاتم في التفسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعجوز وإذا تقرأ في غرفة لها في صلاة الليل من وراء الباب وتبكي وتردد هل أتاك حديث الغاشية، فوضع صلى الله عليه وسلم رأسه ويسمعه من خارج البيت وأخذ يبكي صلى الله عليه وسلم يقول نعم أتاني، فتردد ما تدري من خلف، خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتاك حديث الغاشية، قال نعم أتاني، وهل أتاك حديث موسى، إذا لم يأتك فسوف يأتيك، اسمع له، يعني خبر موسى وقصة موسى أعظم قصة ترى من قصص الأنبياء قصة موسى، لأن فيها حوار عقلي وحوار علمي وقتال ميداني ومواجهة برية وبحرية. فهي أخذت في القرآن حجم 23 مقطع، كاد حتى يقول بعض العلماء كاد القرآن أن يكون لموسى، كل ما قرأته ولقد أرسلنا موسى هل أتاك حديث موسى، لأنه عاش في صراع مع أكبر طاغية في عصره، فتعرف تدخل فيها عن القوة والسحر والبحر والمعجزات مع بني إسرائيل. وأكثر القصص مع موسى في القرآن، ما هو خبر موسى، هي أخبار موسى تأتي في القرآن، هم يقول بعض الناس ضعاف الفقهاء يظنون أنه يتكرر في القرآن أن تكررت القصة، وهذا ليس بصحيح، لأن القرآن يأتي بقصة موسى مثلا في سورة طه، فيأتي بجانب مثلا النار والوادي، ويأتي بها في الأعراف فيأتي بمسألة معجزات مع بني إسرائيل، ويأتي بها في البقرة فيأتي بجانب مسألة يعني قصة البقرة وقصة النفس التي قتلت، ويأتي بها في القصص بمسألة مع أخي هارون، ويأتي ومع أمه لما ألقته في اليم، فهو فقط أنه بس يأتي بشعار موسى، وإلا القصة يأخذ لها جانب فيستمر منها ويغطيها أو يأخذ حيز منها ويظهره في هذا الجانب، فيظن بعض القاصرين في فهم القرآن أنه كرر ولم يكرر أبدا، لأنه يعني كل يقول يمتد القصة بحسب السياق، إن كان في التوحيد أتى بالجانب الذي فيه توحيد، وإن كان مسألة بني إسرائيل أتى بقصة موسى وبين فيها إلى غير ذلك. قال إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. تبدأ رحلته هو إذا جمعنا قصة موسى في القرآن تظهر من القصة الكاملة، لكن الشاهد هنا أنه أتى من منتصف القصة، فهو مشى بالوادي بعدما ذهب بزوجته التي قال مفسرنا بنت شعيب، فلما نزل بهم في الصحراء مع قطع غنم، هو ينقله سبحانه ليرعى الأمم، كان ما من نبي إلا رعى الغنم ومنهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، وفجأة فإذا هو يرعى الأمم ويقود الأمة عليه السلام، ومنها يقول إن الله يدرب أنبياء على رعاية الغنم، لأن من رعى الغنم يكون عنده حلم وسعة بال قال المفسرون، وهذه في رعاية الغنم. ولما أتى موسى عليه السلام يقول أراد نارا فهداه الله إلى نور، وأتى يريد نارا يقتبس منها فأعطاه الله سبحانه وتعالى قبسا من الوحي ومن الخير العظيم، فيقول لا تيأس من أمر، فإنه قد يكون الخير وراءه أو أعظم مما ترجوه أنت، ترجو شيء والله يعطيك أعظم من ذلك. ذهب عليه السلام مسافر وأهله تركهم عند رابية وجبل وكانوا في ظلام، فلما رأى النار التي توضي كذا، حتى يقول الشهرزوري في قصيدة بديعة رائعة له في النار التي توضي في الليل، قال الطنطاوي أجمل قصيدة في الحب هذه قصيدة الشهرزوري، وهي تنطبق على نار موسى عليه السلام، يقول لمعت نارهم وقد عسعس الليل ومل الحادي وحار الدليل، فتأملتها وفكري من البين عليل وطرف عيني كليل، وفؤادي ذاك الفؤاد المعنى وغرامي ذاك الغرام الدخيل. أتى موسى متعب عليه السلام ويقول كان عليه ثوب صوف وحذاء من جلد حمار، هكذا في القصة التي يعني نرويها من قصة بني إسرائيل، ومعه العصا، فاقترب من النار وقال لأهل امكثوا انتظروا إني آنست نارا، يقولني أوحيت وإني لمست نارا ورأيت نارا لعلي آتيكم منها بقبس، والقبس يعني الوقت الذي يؤخذ أو العود الذي يؤخذ فيه نار ويذهب به ليوقد به، أو أجد على النار هدى. قال هدى يعني رجل يهديه إلى الطريق، ليس المقصود أنه كان يتصور النبوة عليه السلام، قال ما واحد يدلنا الطريق أو واحد يخبرنا فيه نحن أو نحو ذلك، هذا الذي ظهر من السياق. فلما أتاها نودي يا موسى، ناداه الله عز وجل وهو قريب من اقترب من النار، ناداه الله سبحانه وتعالى دعني يليق بجلال الله عز وجل، ولم يكلم الله أحد من الأنبياء إلا موسى عليه السلام، قال واصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وأراد الرؤية قال فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين، وفيها أن من أعطي موهبة فليستخدم هذه الموهبة ويثمرها ولا يبقى يحسد الناس على موهبة أخرى لم يعطها هو، بل هو يستثمر الموهبة التي يقول فخذها وكن من الشاكرين، أنت فعلها وأعمل بها لأن عندك ليست عند غيرك، يعني هذه الموهبة قد لا تكون عند غيرك. إني أنا ربك، أول ما ناداه سبحانه وتعالى ليسكنه وليطمئنه قال إني أنا ربك، ولم يقل إنني أنا الله، سوف يأتي إنني أنا الله لا إله إلا أنا بعد ما قال إنني أنا ربك، قالوا لأن إثبت له توحيد ربوبية وأنه ربه الذي رباه وخلقه وصوره، وفيها من الحميمية وفيها من الرضا، قال فاخلع عليك. قيل لأمرين، إما على قول بعض المفسرين كانت من جلد حمار، فعندهم يعني بعضهم من جلد الحمار قالوا ذلك أنه نجس والأرض طاهر الوادي، فيريد أن يكلم ربه وهو في حالة من الهيئة حتى من اللباس أو الحذاء تناسب المشهد. وقيل اخلع لعنيك من باب الأدب مع الواحد الأحد حتى في الوادي المقدس حتى تكون في جلال الله وعظمة الله يعني متهيئ، ولهذا يخلع الحذاء في مجالس التعليم وفي مجالس وفي الغالب في المساجد. ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى في شريعته فصلى في الحذاء صلى الله عليه وسلم وصلى في النعال وقال إن بني إسرائيل لا يصلون في النعال لأن يخلعونها، لا صلوا في نعالكم كما في السنن، قال فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، قالوا صار الوادي مقدس وأنا مررت به لما ذهبنا إلى جهة سيناء وكان في يسارنا ونحن نمشي، قالوا هذا يعني وادي طوى، الله أعلم بها، قريب من خط بارليف اللي حطمه المصريون، الوادي المقدس صار مقدسا لنزول الوحي. ولذلك وكذا الكريم إذا أقام ببلدة أو متنبي سال النظار بها وقام الماء. ويقول الشوكاني عند مثل هذه المعاني: ألا إن وادي الجزع أضحى ترابه من المسك كافورا وأعواده رمدا، وما ذاك إلا أن هندا عشية تمشت وجرت في جوانبه بردا. فسبحان الذي فضل بعض البقاع على بعض. الآن مكة جبال سوداء جرداء مرداء صخرية، لا شجر ولا زهر ولا نهر ولا ماء ولا خضرة، ثم تتهاوى قلوب الناس وتتقطع حذيتهم وتتقطع أجسامهم شوقا وحبا، لأن الله ميزها على سائر البقع. مثل هذا الوادي المقدس ميزه الله لأن موسى عليه السلام كلنا في هذا. الله أولا أخبره أنه الله الذي كلمه وأنه ربه وأنك في الوادي هذا أصبح مقدسا. قال: وأنا اخترتك، قال: اصطفيتك من بين العالم، هؤلاء من بين البشرية. وهو الاجتباء والاصطفاء لأمر أراده الله، يعلمه الله عز وجل في قلوب خلقه. الله يجتبي من الرسل عليهم الصلاة والسلام ما يعلم سبحانه وتعالى، حتى يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولذلك اعترض المشركون على رسولنا صلى الله عليه وسلم لأنه فقير، وإلا هو بأبي أمي أحسن نسب في العرب، بيته أرفع نسب في العرب وأكرم بيت، لكن لما كان فقير قال كفار قريش: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم من الطائف ومكة، إما بين وليد المغيرة وهذا وعروة بن مسعود الثقفي وقيل غيره في الطائف، لماذا ما نزل الوحي؟ فالله أعلم بذلك سبحانه وتعالى، وهو الذي يختص برحمته من يشاء.
أستأذنك يا دكتور بهذا الفاصل السريع. أعزائي المشاهدين، فاصل سريع ونعود. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. دكتور عائد، كنا وصلنا إلى الآية الكريمة: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى.
نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالله يقول لموسى عليه السلام: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. يقول: اصطفيتك من بين الناس برسالاتي، فألقي سمعك لأنه سوف ينزل عليك وحي ثقيل ورسالة عظيمة مهمة، وأقبل بقلبك لأنه سوف نكلفك برسالة للعالم وهي النبوة. أول هذه رسالة وملخصها وتاجها ودرتها: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. وهذا الله يعرف نفسه كما يقول بعض الأدباء لموسى، فأعظم تعريف لله أنه الله الذي لا إله إلا هو جل في علاه. بالمناسبة في سير بعض كتب عن سيبويه النحوي صاحب الكتاب المشهور، يقول أنه لما توفي قال: ما فعل الله بك؟ قال: إن غفر لي. قال: بماذا؟ قال: أتيت لاسم الجلالة اللي يعرف الأسماء هو. قال: الله أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف. فاستحيا أنه يعرف: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. فأعظم ما يعرف به الله سبحانه وتعالى أنه الله الذي لا إله إلا هو جل في علاه. ويعني هنا يقول: فاعلم أنه لا إله إلا هو. يقول لرسولنا صلى الله عليه وسلم: واستغفر لذنبك. فالرسول والداعية والعالم أو كل مسلم لابد يعلم أن لا إله إلا الله، ثم يدعو إلى لا إله إلا الله. فإذا امتلى بهذه الحقيقة ودعا إليها فقد عرف الإيمان وعرف التوحيد. إن أعظم قضية أعيد ونبدي فيها ونكرر هي أن نقدم للناس بعد ما نمتلي نحن بها ونسعد بها لا إله إلا الله، فنقدمها للناس وهي عنوان رسالتنا، وهي أعظم ما نقدمها للعالم. إلا أنا فاعبدني، أن لا إله إلا الله هي معتقد وقول باللسان وعبادة تتلوها. فهنا العبادة هي عمل، ولهذا جمعت الآية بين القول وبين الاعتقاد وبين العمل. قال: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، يعني لا تعبد غيري. ونبه عن الصلاة كما مر معنا لأنها أهم شيء بعد التوحيد، ولذلك يذكر الله الوحدانية ثم يذكر الصلاة. وأما قوله أقم الصلاة لذكري، قال: لتقيم في الصلاة ذكري. فإن كما يقول ابن تيمية لما قال سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، قال: أخطأ فيها جمهور المفسرين. بس صحيح أن في الصلاة فائدتين: فائدة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفائدة الثانية أن الله يذكر في الصلاة. وذكر الله في الصلاة، فائدة ذكر الله في الصلاة أعظم من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. قال: فإن في الصلاة هي الأصل أنك تقيم فيها ذكر الله عز وجل. ما يعني ما سنة وشريعت الصلاة والزكاة والحج والصيام وحذاك إلا لإقامة ذكر الواحد الأحد. وفي أن ذكر الله أعظم عمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قيل ابن عباس: ما أفضل الأعمال؟ قال: الله أكبر ولذكر الله أكبر. فذكره أكبر من كل شيء، ولهذا أقيمت الصلاة لذكره سبحانه وتعالى. أتى بمسألة اليوم الآخر بعد الوحدانية والصلاة، إن الساعة آتية، إن قيام القيامة قيام الساعة لا بد أن يقع أكاد أخفيها. هذا من أجمل ما وقف عنده الأهل البلاغة وأهل الفصاحة والبيان، قيل أكاد أخفيها، قال حتى من نفسي، بعضهم قال يقول حتى أكاد أخفيها من نفسي لعظم إخفائها، وقال بعضها أكاد أخفيها، قال هذا من المشاكلة أو من المغايرة التي فيها أكاد أظهرها، فيقول أكاد أخفيها أكاد أظهرها، هذه من المعاني التي طرقت، لكن أكاد أخفيها يعني حتى يقول أكاد يخفي علاماتها، مع العلم أن علاماتها لم يخفيها سبحانه وتعالى، فبقي في شيء من الساعة ما أخفاه وهي العلامات التي سوف تظهر.
لما أنا أستأذنك فقط لأن هناك اتصالات سريعة جدا. أعزائي المشاهدين، عفوا، فوزية من ليبيا، تفضلي.
السلام عليكم
شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا فوزية، تفضلي.
يسر بدي أسأل سؤال بحكم الرياء الزائد والإسراء.
ما حكم؟
الرياء الزائد والإسراء.
نعم، طيب. هناك سؤال آخر، شكرا. أبو عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
تفضل.
شيء عندي سؤال.
تفضل.
يعني أقول عندما أقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، هل ما أطلق لهم طوار وسالت السيون وصفات الأرض وانبتت الأشجار وتزارتات، ثم أقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وكل فصل صار الجهاد وكل قرات الثمار وعدد كل غصن من الشجر وعدد كل ورقة فيه، هل هذه بدعة أو
جائزة؟ ماشي، شكرا لك يا رب. شكرا شكرا. فوزية من ليبيا تسأل عن الأكل باليد اليسرى.
الأكل باليد اليسرى إذا لم يكن هناك عذر شرعي مثل مرض في اليمنى فإن هذا لا يجوز. الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص بل هو واجب الأكل باليمنى إلا لعذر، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ولكن يعذر الإنسان إذا كانت اليمنى معطلة لا سمح الله للمرض أو نحو ذلك.
نعم. أبو عبد الله من السعودية ذكر دعاء ويقول هل هو بدعاء؟
هذا الذي ذكره عبد الله من مطلق الدعاء، يجوز له أن يقول ذلك ما لم يصادف يعني خلل يعني خطأ شرعيا، فله أن يقول اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم عدد الشجر والمدر والحجر ونحو ذلك، لكن الصلاة الإبراهيمية هي أبلغ الصلاة التي أخبرنا بها صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، هذا أبلغ وأنفع إن شاء الله.
نعم. هنا أسئلة، يقول السائل لم يذكر اسمه، عن العرش، الآية على العرش استوى، كيف يقول هذا الكلام أنه استولى؟
هذا من خطأ العلماء الكلام الذي رد عليهم أهل العلم والإيمان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة من علماء أهل السنة والجماعة، فإنه ليس من المعاني استوى استولى، واستدلوا بقول الأخطر قد استوى بشر على العراقي من غير سيف الدم مهراقي، قالوا هذا استواء مثل استواء المخلوق، وهذا خطأ، فالاستيلاء لا يجوز لأن معناه في كلام المخلوقين وفعل المخلوقين أن يستولي الإنسان على شيء ليس له ويأخذه غصبا وقوه، والله عز وجل هو الذي خلق الخلق فلم يستولي بل لأنه يحكمه سبحانه وتعالى وهو يملكه جل في علاه، فهو استوى وليس استولى. قال لا تزد حرفا فتذل، فإن اليهود زادوا نقطة فسكتوا سقطة ووقعوا في ورطة، قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة.
نعم. معنا وليد من السعودية.
ألو.
أهلا وسهلا.
مرحبا يا أخي، أتكلم الشيخ.
تفضل.
بس بنقطة في القرآن.
نعم.
لعل أجد لها إيضاح.
نعم تفضل.
الأولى، لماذا ذكر النبي محمد أحمد ومحمد؟ نفسر في ذلك.
نعم.
النقطة الثانية،
نعم.
لماذا صرف قراءة سورة الكهف كل جبهة؟
شكرا لك. شكرا. معنا علي من السعودية. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا أختام؟
أهلا أهلا ومرحبا.
ممكن أكلم الشيخ لو سمحت؟
تفضل معنا الشيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا يا أخي.
الله أن يحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أبغى أسألك يا شيخ، أنا صلاة التراويح والقيام فيها يعني حديث يعني فضل.
جميل. طيب.
شكرا.
شكرا. وليد من السعودية، سؤاله الأول لماذا ذكر في القرآن الكريم محمد وأحمد؟
أولا ذكر رسول الله عليه وسلم بأحمد ومحمد، له أسماء صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا، فمن أسماء صلى الله عليه وسلم أحمد ومحمد والحاشر والعاقب والماحي عليه الصلاة والسلام والخاتم، كلها من أسمائه. هذا الحاشر الذي يحصل الله الناس على قدميه، والماحي عليه الصلاة والسلام الذي محى ما قبله، والعاقب الذي ليس بعده أحد عليه الصلاة والسلام، والذي عقب أتى بعد الأنبياء. وأما أحمد قال من قريب من محمد، ولذلك قال عيسى عليه السلام بشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قالوا فإن مشتقه من أحمد وكذا، قالوا أحمد يعني من المبالغ الذي هو أحمد الناس في كل خصلة وفي كل فضل. وأما محمد فاسمه المشهور الذي ورد في القرآن 3 مرات، حتى قال شق له من اسمه لجنه فذا العرش محمود وهذا محمد. فلعظمة الرجل يسمى بأسماء كثيرة، منهم سيدنا صلى الله عليه وسلم.
نعم. سؤاله الثاني لماذا فرض، ويبدو أنها سنة ليست
فرض، هو مستحب
يوم الجمعة،
ودعا صلى الله عليه وسلم وحث على قراءة يوم الجمعة سورة الكهف، من قرأها أمير له نور إلى يوم الجمعة يعني القادمة. وسورة الكهف اختير فيها قال لأن فيها ذكر البعث والنشور والمعاد، وفيها قصة الخضر وموسى عليه السلام وذو القرنين، لأن فيها من العلوم وفيها من المعارف. لكن أعظم ما دار في القصة هي 3 مسائل: مسألة الوحدانية في الجميع إثبات، سواء في أهل الجنتين أو في موسى والخضر أو في ذو القرنين أو أهل الكهف، والثاني اليوم الآخر، والثالث من القضايا تعظيم الباري سبحانه وتعالى وقدرته، يعني فيها معاجز عن قدرته سبحانه وتعالى.
نعم. علم من السعودية، وهو بالمناسبة اسمه علي بن عائض القرنين، ولا أعرف نعم.
أهلا وسهلا.
نعم. التراويح هل فيها أحاديث ثابتة؟
فيها، هو يقول هل فيها فضل؟ يا أخي علي، وصح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والقيام هو المقصود به صلاة التراويح، وصلاة التراويح أيضا فيها حديث، في حديث مسلم عن أبي ذر قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فصلاة التراويح فاضلة وفيها أجر عظيم، ومن قام حتى ينصرف مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ومن قام رمضان كله في صلاة التراويح غفر له ما تقدم من ذنبه. والسهم صلاة التراويح 11 ركعة يصليها الإمام مرة واحدة، وقول عائشة ما زاد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غير رمضان على 11 ركعة.
نعم. هنا سائلة تقول هل للمرأة أن تقرأ بالصلاة من القرآن الكريم بصوت مسموع؟
للمرأة أن تقرأ بصوت مسموع عند العلماء إذا كان معها نساء ولم تكن بجانب، يعني بحيث أن ترفع صوتها كثير عند الرجال، لها أن تقرأ بصوت مسموع، ولها أن تؤم بنات جنسها. ففي سنن أبي داود صلى الله عليه وسلم جعل أم ورقة تؤم النساء تصلي بهم. وبعض العلماء يقول إذا كان في شيخ كبير يعني عجوز أو كذا يصلي مع النساء فله ذلك، مثلا مقعد أو أعمى أو نحو ذلك لا يفهم القرآن أو لا يستطيع أن يقرأ وحده، فتصلي كما صلت الورقة وترفع صوتها ولا حرج إن شاء الله.
نعم. هنا الدكتور عائض في الآية الكريمة إلا تذكرة لمن يخشى، كيف نجمع بينها وبين أن القرآن الكريم هو نزل للناس جميعا؟
هو في القرآن هناك أحيانا يتحدث عن القرآن وعن رسول الله عليه وسلم ببعض أفراد العموم، كما إنما أنت منذر، مع العلم أن رسول الله عليه وسلم له غير الإنذار، ما هو بشير وهادي عليه الصلاة والسلام ومعلم. فعلى حسب السياق لما أتى هنا تذكير قال إلا تذكرة لمن يخشى، فمن أعظم ميز القرآن وخصائصه أنه يذكر الله به من يخشى ومن يتقيه. وإلا في القرآن فيه زجر أيضا لأعداء الله عز وجل، وفيه إقامة لأحكام الله عز وجل، وفيه بيان لشريعة الله، وفيها الآداب والأخلاق. لكن أحيانا العظمة القرآن يأخذ بعض أفراد العموم فيأتي بهذا الفرد ويقدمه للناس لأهميته في هذا الموطن.
نعم. الدكتور عائض، هناك كثير من المفسرين يقولون أن دائما قصص القرآن تأتي أغلبها تسلية للرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا هذه السورة المكية كانت نزلت على رسول الله صلى الله عليه في مكة وكان يلقى ما يلقى من قومه، فهل هنا قصة موسى أتت لتسلية الرسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم. بس عند المفسرين أن هذه السورة لما أوذي عليه الصلاة والسلام ولما حجر في الشعب ولما أتاه عليه الصلاة والسلام من المكاره من الله بعليم أنزل الله هذه السورة، ولذلك سيلاحظ فيها سيمر الأذى والمناوهة مع موسى وسوف تمر المشاق والمكاره، فليس هناك تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ينزل الله عليه من القرآن. حتى إن يقول العلماء، وهذا الأمر معروف في حياة صلى الله عليه وسلم، لم يكن عنده كتاب ولا صديق يشكو عليه صلى الله عليه وسلم، وليس عنده رسول آخر يعني يأتي بكلام آخر، إنما هذا القرآن فيه قصص الأنبياء، قال ما نثبت به فؤادك، فنحن نقص عليك يعني قصة موسى حتى تعلم أنه قد سبقك من أوذي ومن أتاه من المكاره والمشاق من الله بعليم. ولذلك أكبر جمهرة قصة موسى أو جوهر قصة موسى عرض في سورة طه، وفيها المشاهد الكبرى هنا الكثيرة من إلقاء العصا ومن الأذية ومن شق البحر ومن المطاردة ومن المواجهة ومن يعني الأذى مع السحر إلى غير ذلك، إلى درجة أن السورة يعني أكثرها عن قصة موسى عليه السلام فناسب إنزالها. وحتى يقولنا أن الله سبحانه وتعالى ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب الحال، فإنه إذا كان في حالة صلى الله عليه وسلم فقر أو كذا حزن أنزل عليه شيء يسليه، مثل سورة يوسف أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة من الحالات مثل فقد الوالد أو كذا، فعزه بها أنه قد سبقك أناس من الأنبياء. فإذا زاد تكذيب المناوئين وحيلهم أنزل عليه صلى الله عليه وسلم ما فعل القوم مع أقوامهم وما كذبون، بحسب حال الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما يحتاجه الأمة في تلك المرحلة.
نعم. معنا أبو إبراهيم من بريطانيا، تفضل. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا، كيف حالكم؟ طيبين.
أهلا وسهلا بك. تفضل أبو إبراهيم.
عندي سؤال. أنا كان عند الحلقات الماضية الفرق ما بين السيئات والذنوب، ففي آيات في الكفر.
تفضل أبو إبراهيم. طيب. هناك سؤال آخر.
شكرا
لك. عبد الرحيم من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا
الشيخ عادل. كيف حالك؟ طيب.
حياك الله وأهلا وسهلا.
طيبين إن شاء الله.
بارك الله فيك.
الشيخ عادل، تحكم من يقول بخلق القرآن.
نعم. شكرا لك عزيزي. شكرا.
السؤال الثاني.
تفضل.
هل الإله من أسماء الله؟
هل
الإله من أسماء الله؟
الإله، نعم. واضح. شكرا لك عبد الرحيم. أبو إبراهيم من بريطانيا يسأل ما الفرق بين السيئات والذنوب.
نعم. الذي يظهر يا أخي إبراهيم أن السيئات في السياق أنها أعظم من الذنوب، ومن وحاطت به سيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته. ظهر يعني من السياق أن السيئات هي ما عظمت وساءت في الفطر وساءت كذا، فهي أعظم من الذنب. أما الذنب فإنه قد يشمل الكبيرة والصغيرة، وفي الغالب إذا ذكرت السيئة والذنب فالسيئات للكبار والذنوب للصغار، أما إذا ذكر كل على حدة فغالبها السيئات للكبار ويدخل في الذنب الكبير والصغير. ظهر لي والله أعلم أن السيئات هي الذنوب العظيمة، ومنها حتى الشرك فإنه ذكر بلفظ السيئة، أما الذنب فيدخل فيها أحيانا الكبيرة، وغالبها إذا ذكرت مع السيئات هي الصغائر، والله أعلم.
نعم. عبد الرحيم السعودي، سؤاله الأول يبدو أننا أوردناه في بداية الحلقة، وهو القول بخلق القرآن.
يقول حكم. نعم. الذي يقول بخلق القرآن مبتدع مخالف للحق القول الصحيح وظل في هذه المسألة، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، فنقول يعني مبتدع في هذا وخالف القول الصحيح وغلط غلطا بينا. والواجب علينا يكون القرآن منزل كلام الله، منه بدأ وليعود، ليس مخلوق.
نعم. هل الإله من أسماء الله؟
الإله وصف. نعم. لكن لا أعلم إله، لكنه الله سبحانه وتعالى إله وصف مطلق عليه سبحانه وتعالى، لكن الأسماء التي وردت في القرآن مثل الرحمن الرحيم وغيرها.
نعم. نعم. لدينا يبدو أعتقد دقيقة أو دقيقتين. إن الساعة آتية أكاد أخفيها. كنا وصلنا إلى هذه الآية دكتور.
هو أكاد، قلت لك فيها ثلاث وقفات.
نعم.
قال بعضهم أكاد أخفيها يعني أكاد يظهرها، لأن في القرآن في بعض يعني يسمى المعنى المنقلب أو المعنى المغاير، واستدلوا على ذلك بقول معدي عمرو بن معدي كلب يقول وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك حتى الفرقدان، يعني حتى الفرقدان يعني يفارقان ليست لنا. قال أكاد أخفيها، وقيل أكاد أخفيها حتى أخفي علامات الكبرى عن الناس ما لم أن الله سبحانه وتعالى سوف يظهر علامات كبرى أو أشراط أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشراط يعني ما أخفى، فبقي شيء أكاد إذا أثبتت نفت، وإذا نفيت أثبتت. يقول لم أكد أراه معناه أنك رأيته، كدت أراه يعني ما رأيته، كدت أرى الشمس أنت حاولت لكنك ما رأيتها، فأثبتت هنا نفت. لم أكد أرى الشمس معناها أنك لم تكد لكنك رأيتها، نفت إذا نفيت أكاد فهي مثبتة تثبت الخبر، وإذا أثبتت فهي تنفي الخبر. وقيل أكاد أخفيها حتى عن نفسي قال بعض المفسرين، وهذا يعني من المعاني نذكرها كما ذكرهم من السلف.
يعني هل المفهوم العام أنه أكاد أخفيها أنها قريبة جدا سوف تظهر بعد قليل الآن، يعني لكني أخفيها الآن؟
نعم، يعني أنها قريبة كقريبة الدنو، ومنها أنه لا يعلم بها إلا الله، ومنها أن يعني أن الساعة آتية أكاد أخفيها أنه يعني لا نخبرك بها ولا أي نبي يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها، يعني أنك لا تطمع أنت ما سوف نخبرك ولا غيرك، من لأن هذا من السر الذي استأثر الله به.
نعم، شكرا جزيلا لكم دكتور فارغ، والشكر موصول لكم أنتم أعزائي المشاهدين. إلى أن نلقاكم في حلقة الغد بمشيئة الله، نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله إني بالخجل مثل محموم مصاب، جيت بعد بيصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له شردته بعد طول غيابها. والله إني بالخجل مثل محموم مصاب، جيت بعد قصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له شردته بعد طول غيابها.